العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يلقيها على مسامعكم خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيسان الإيراني والروسي يؤكدان المضي في حسم اتفاقية التعاون الجديدة بين البلدين. حماس تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا وتؤكد مضيها في بناء علاقات راسخة مع دمشق. وروسيا تحذر الولايات المتحدة من رد مناسب إذا قامت الأخيرة بتزويد النظام الأوكراني بصواريخ بعيدة المدى. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. ما زالت حشود الزوار تواصل الزحف نحو كربلاء المقدسة سيرا على الأقدام من داخل العراق وخارجه لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وتوقعت سلطات كربلاء أن يصل إجمالي عدد الزائرين إلى 25 مليونا في زيادة كبيرة قياسا بالأعوام الماضية، وذلك في ظل أجواء آمنة. إلى ذلك أعلن قسم الشعائر والمواكب الحسينية التابع للعتبتين الحسينية والعباسية عن مشاركة نحو 13 ألف موكب من داخل وخارج العراق لتقديم الخدمات المتنوعة للزائرين خلال الأربعين. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن إيران تعمل على تحييد تأثير الحظر الأمريكي ضد روسيا وإيران، لافتا إلى أن العمل لا زال في مراحله الأخيرة بشأن معاهدة كبرى جديدة بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء رئيسي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة سمرقند في أوزبكستان، والتي شهدت توقيع وثيقة عضوية إيران الكاملة في هذه المنظمة الدولية الكبيرة. بدوره أشار بوتين إلى العمل على اتفاقية تعاون جديدة بين روسيا وإيران والتي أكد أنها في مراحلها الأخيرة، وقال إن وفدا من 80 من كبريات الشركات الروسية سيزور إيران الأسبوع المقبل. وبشأن خطوة إيران الجديدة نحو العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون، تابعوا هذا التقرير.
خطوة جديدة لإيران نحو عضوية دائمة في منظمة شنغهاي للتعاون بعد توقيع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مذكرة تعهدات العضوية الدائمة في المنظمة. أمير عبد اللهيان قال إنه الأمين العام لمنظمة شنغهاي وقع مذكرة التعهدات في مدينة سمرقند الأوزبكية، معتبرا أن إيران بذلك دخلت مرحلة جديدة من مختلف أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد استعداد بلاده للتعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة في مختلف المجالات، مشددا على الطاقات الكبيرة التي تتمتع بها بلاده في مختلف المجالات. رئيسي الذي التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة 22 للمنظمة أكد على امتلاك طهران وموسكو إمكانية تجاوز إجراءات الحظر والتهديدات الأمريكية، وشدد على أن البلدين سيعملان على إبطال مفعول الحظر الأمريكي.
العلاقة بين الدول الخاضعة للحظر الأمريكي مثل إيران وروسيا أو أي دولة أخرى قادرة على تخطي الكثير من المشاكل وجعلها أقوى يوما بعد يوم. الأمريكيون يعتقدون أنهم قادرون على وقف تقدم أي بلد يفرضون عليه الحظر، اعتقادهم هذا خاطئ.
الرئيس بوتين أشاد بدوره بالعلاقات بين البلدين، معتبرا أن التعاون الثنائي يتطور بشكل إيجابي، وأكد على أن العمل على اتفاقية تعاون استراتيجي طويل الأمد بين البلدين بات شبه ناجز، معلنا عن إرسال وفد من رجال الأعمال وثمانين شركة كبرى إلى إيران الأسبوع المقبل للبحث في تطوير العلاقات بين البلدين. العاصمة الأوزبكية تستضيف يومي الخميس والجمعة قمة منظمة شنغهاي للتعاون، أكبر منظمة إقليمية في العالم بحضور قادة الدول 15 الأعضاء، قمة يبدو أنها ستشكل بداية حقبة جديدة في أنشطة المنظمة، حيث من المتوقع أن تتخذ القمة قرارات هامة في ظل أوضاع إقليمية ودولية مضطربة، أوضاع قد تفرض على المنظمة أخذ دورها في مواجهة التحديات عبر تعاون إقليمي شامل.
أكد الرئيس الإيراني أن الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة لاتخاذ قرار نهائي للتوصل اتفاقا في مفاوضات رفع الحظر عن إيران، وقال إننا عازمون على الدفاع بحزم عن حقوق إيران وشعبها. وأوضح السيد إبراهيم رئيسي في مقابلة مع قناة الجزيرة أن رفع الحظر عن طهران يجب أن يكون مصحوبا بتحقيق الضمانات، وأن مشكلة الضمانات يجب حلها للتوصل إلى اتفاق. وحول إجراء مفاوضات مباشرة مع أمريكا، قال رئيسي إن مصلحة المواطن الإيراني لا تكمن في ذلك، مضيفا أنه إذا لم تتدخل القوى الأجنبية فإنه يمكن حل مشاكل المنطقة بسهولة. دانت حركة حماس بشدة استمرار العدوان الإسرائيلي على سوريا، وخصوصا قصف مطاري دمشق وحلب، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا في مواجهتها العدوان. واربت حماس في بيان عن تقديرها لسوريا قيادة وشعبا ولدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لافتة إلى أنها ستمضي في بناء وتطوير علاقات راسخة مع دمشق. وقال البيان أن سوريا احتضنت الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة لعقود من الزمن، ما يستوجب الوقوف معها في ظل ما تتعرض له من عدوان غاشم، مشددا على رفض حماس لأي مساس بوحدة سوريا. وللاطلاع أكثر على الإعلان الرسمي لحركة حماس استئناف علاقتها مع سوريا، نستمع إلى التقرير التالي.
حركة حماس تطوي صفحة توتر دام أكثر من 10 سنوات بإعلانها رسميا استئناف علاقاتها مع سوريا والتطلع لدور فعال لدمشق لمساندة فلسطين واستعادة دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية. وأكدت مضيها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، حيث أن هذا القرار يصب في خدمة الأمة وقضاياها العادلة، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة. وأدانت حماس العدوان الصهيوني المتكرر على سوريا، وخاصة قصف مطاري دمشق وحلب مؤخرا، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة هذا العدوان، خصوصا وأن سوريا احتضنت الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة لعقود من الزمن. وأعربت عن تقديرها للجمهورية العربية السورية قيادة وشعبا لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. يشار إلى أن وكالة رويترز سبق أن نقلت عن مصادر لم تسمها في حركة حماس عن بدء تفاهمات ابتدائية لعودة العلاقة مع الحكومة السورية. ويأتي البيان كذلك في الوقت الذي يجري فيه وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية زيارة إلى موسكو. ويرى مراقبون أن سعي حركة حماس لاستعادة العلاقات مع دمشق يأتي في إطار حاجتها إلى تقوية وتعزيز تحالفاتها الإقليمية في مواجهة التحديات التي تواجهها بالمنطقة، وبعد يقينها بعدم وجود بديل يقدم لها الاحتضان والدعم الكامل. وكانت العلاقات بين حماس وسوريا تم قطعها عام 2012 إثر اندلاع الأزمة السورية ومغادرة قيادات الحركة العاصمة السورية دمشق باتجاه قطر ودول أخرى.
أصيب مستوطن صهيوني بجروح جراء عملية إطلاق نار في مستوطنة الكرمل جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر عبرية أن مسلحين فلسطينيين تمكنوا من التسلل إلى المستوطنة، حيث عزز جيش الاحتلال انتشار قواته بحثا عن منفذ العملية الذي انسحب بسلام. وكان جيش الاحتلال قد دعا المستوطنين للبقاء في المنازل وعدم الخروج خوفا من اطلاق النار عليهم. وقال التلفزيون الإسرائيلي أنه لأول مرة منذ سنوات تقع عملية بهذا الشكل الخطير في مستوطنات جنوب الخليل. وقتل جندي صهيوني الأربعاء في اشتباك مسلح داخل حاجز الجلمة شمال مدينة جنين. أقامت الداخلية اليمنية عرضا عسكريا لوحداتها الأمنية بميدان 70 في صنعاء تحت شعار لهم الأمن، وذلك بعد أيام على العرض العسكري للجيش اليمني في الحديدة تحت عنوان وعد الآخرة. وفي كلمة له بالمناسبة قال قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي إن ما وصلت إليه وزارة الداخلية اليمنية من جهوزية وتطور يبين فشل مساعي الأعداء في الوصول بهذه المؤسسة وأجهزتها الأمنية بهدف انهيارها. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله السيد عبد الملك الحوثي.
وإلى رصيد حافل بالإنجازات في إفشال مساعي الأعداء العدوانية والإجرامية والتخريبية لاستهداف شعبنا العزيز، وقد تم الإعلان عن كثير من تلك الإنجازات المهمة. إن تحالف العدوان بالإضافة إلى عدوانه العسكري الشامل وارتكابه لجرائم الإبادة الجماعية من خلال غاراته التي استهدف بها كل التجمعات البشرية في المساجد وفي الأسواق وفي المستشفيات وفي المدارس وفي مختلف المناسبات الاجتماعية من أفراح وأعراس وأحزان إلى غير ذلك، هو أيضا قد فتح وقبل المعركة العسكرية عدوانا يستهدف شعبنا في أمنه وفي استقراره، واستخدم وحرك كل وسائله وكل أدواته لتحقيق أهدافه الشيطانية في النيل من أمن شعبنا وفي الاستهداف لأمن واستقرار بلدنا. فالعدو عمل بكل جهد مستخدما التكفيريين وغير التكفيريين من مختلف التشكيلات الإجرامية، عمل على تنفيذ الكثير من المخططات الإجرامية بالتفجيرات التي كان يستهدف بها مجتمعنا وشعبنا في كل سبل حياتهم، في أسواقهم وفي مساجدهم وفي مدارسهم وجامعاتهم وفي مختلف مناطق وسبل الحياة، ولكن فشل في أغلبها وفي الكثير منها بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، وبما حققه الله نتيجة للجهود المبذولة والمشكورة والحثيثة والقوية لوزارة الداخلية وتشكيلاتها الأمنية ومختلف الأجهزة الأمنية التي تعاونت معها ونسقت معها في التصدي لمؤامرات الأعداء، إلى جانب مساعي العدو في إحداث التفجيرات والاستهداف الجماعي لشعبنا.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تحتفظ بحق الرد بالشكل المناسب إذا قررت واشنطن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى. وأضافت زاخاروفا أن هذه الخطوة الأمريكية ستكون تجاوزا للخط الأحمر وستجعلها طرفا مباشرا في الصراع، وفي هذه الحالة تحتفظ روسيا بحق الدفاع عن أراضيها بكل الوسائل المتاحة وكما تراه مناسبا. بدوره قال جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن بعض الأوروبيين يميلون للتوقف عن مساعدة أوكرانيا من أجل إنهاء الصراع لأنهم لا يستطيعون تحمل عواقبه وارتفاع الأسعار. دعت الخارجية الصينية الولايات المتحدة للتوقف عن اللعب بورقة تايوان لاحتواء بكين متوعدة باتخاذ الصين الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها. المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ حثت الجانب الأمريكي على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة وبنود البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة والتنفيذ الملائم لالتزام القيادة الأمريكية بعدم دعم استقلال تايوان. وصلنا معكم إلى الختام العناوين الرئيسية. الرئيسان الإيراني والروسي يؤكدان المضي في حسم اتفاقية التعاون الجديدة بين البلدين. حماس تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا وتؤكد مضيها في بناء علاقات راسخة مع دمشق. روسيا تحذر الولايات المتحدة من رد مناسب إذا قامت الأخيرة بتزويد النظام الأوكراني بصواريخ بعيدة المدى. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم أحر التعازي بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم، وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد لحظات يأتيكم برنامج ظل الشيطان، روح الله، سيرة ومسيرة، يأتيكم في الساعة 10:40 يليه من مأدبة القرآن. في تمام الساعة 11 موعدكم مع نشرة خبرية جديدة، مشرعون بلا شرعة، يأتيكم في الساعة 11:13 يليه العدل المنتظر. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 12 تماما وعلى مدى 10 دقائق. تستمعون إلى إعادة برنامج حدث وحوار في الساعة 12:10 يليه مع أنصار الحسين. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 12:53. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:59. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان، الذي نتعقب فيه بالدراسة والتحليل سياسات ومراوغات أمريكا على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأساليبها الملتوية وطرائقها غير المشروعة للاستحواذ على خيرات وثروات الشعوب والدول. وفي حلقة اليوم نركز على التوتر بين الصين وتايوان، وإعلان الولايات المتحدة الشيطان الأكبر عن صفقة أسلحة جديدة بقيمة 1,100,000,000 دولار لتايوان. عنوان حلقة اليوم: واشنطن تزيد من التوتر في العالم.
نحييكم من جديد أيها الأحبة. لا تتوقف الولايات المتحدة عن توتير أجواء العالم وافتعال الاحتقانات والأزمات والفتن من أجل تمرير سياساتها وأهدافها المشؤومة. فالحروب والفتن وإشغال العالم ببعضه البعض هي المتنفس لهذه السلطة الشيطانية، ومن دونه لا قواعد ولا مرتكزات لها. وفي خطوة جديدة زادت أمريكا التوتر بين الصين وتايوان بإعلانها عن صفقة أسلحة جديدة بقيمة 1,100,000,000 دولار لتايوان، وقبل ذلك من خلال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وزيارات أخرى متعاقبة لشيوخ وأعضاء في الكونغرس الأمريكي إلى تايبي. ووافقت الإدارة الأمريكية على هذه الصفقة مع تايبي فضلا عن إبرام عقد صيانة لنظام الرادارات في تايوان بقيمة 665,000,000 دولار بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل ضيف العزيز أستاذ الدكتور محمد سيد أحمد، الكاتب السياسي من مصر. ماذا نفهم من خطة أمريكا في إيجاد التوتر بين الصين وتايوان من خلال إجراءات سياسية تحريضية، وبين صفقة 665,000,000 دولار لبيع صواريخ وطائرات مسيرة؟ يعني هل أمريكا تبحث عن تحقيق عدالة أم تبحث عن فرص لتسويق سلاحها؟
تسعى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال يعني التوتر الذي تسعى لصناعته بين الصين وتايوان إلى بالفعل تسويق سلاحها، ويعني إيجاد توتر حول واحدة من أهم الدول التي يمكن أن تشكل قطب جديد في العالم يهدد يعني عرش الولايات المتحدة الأمريكية التي تربعت عليه لأكثر من 3 عقود وباعتبارها قطب أوحد في العالم. الآن الصين واحدة من هذه الدول التي يعني تسعى لإيجاد أو الوجود على الساحة الدولية كقطب جديد في العالم، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تصنع توتر يعني الحدائق الخلفية للصين. ونعلم جيدا أنه تايوان أحد أهم يعني الحدائق الخلفية للأمن القومي الصيني، فوجود توتر في هذه البقعة يعني يؤثر كثيرا على الأمن القومي الصيني، ويعني يشغل الصين في حرب قد تكون يعني تعطله عن مشواره وتعطله عن يعني وجوده كقوة جديدة تهدد عرش الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الدولي. وبالتالي كمان الولايات المتحدة الأمريكية بتستفيد استفادة كبرى من وجود صراعات حول العالم، لأنه بتضطر إنها أو بتضطر الدول التي تنشأ بينها نزاعات أن تلجأ إلى الولايات المتحدة الأمريكية في تسليحها، وهذا يجلب يعني أموال كثيرة على الخزانة الأمريكية.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الأفاضل، الصين توعدت على لسان المتحدث باسم سفارتها في واشنطن باتخاذ إجراءات مضادة إذا لم تتخلى الولايات المتحدة عن صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان. في المقابل أكدت الخارجية الأمريكية أن هذه المبيعات تخدم المصالح الاقتصادية والأمن القومي الأمريكي من خلال دعم جهود تايوان لتحديث قواتها المسلحة، ولإتمام هذه الصفقة يجب أن تحصل على موافقة الكونغرس، وهو أمر شبه مؤكد لأن الدعم العسكري لتايوان يتمتع بتأييد واسع في صفوف المسؤولين المنتخبين من كلا الحزبين. ويأتي توقيت إعلان صفقة الأسلحة مع تايوان والتهديد الصيني بالرد بعد يومين على إسقاط تايوان طائرة مسيرة صينية حلقت فوق منطقة محظورة في جزيرة الأسد الصغيرة الواقعة بين الصين القارية وجزر كينمن التايوانية وفق ما أفاد الجيش التايواني. بهذا الصدد نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ محمد سيد أحمد. هل أن الكونغرس الأمريكي سيوافق على صفقة السلاح الأمريكية لتايوان على غرار ما تفعله بالنسبة لدول أخرى؟ وما هي المصالح التي سيأخذها الكونغرس بعين الاعتبار لتمرير هذه الصفقة؟
أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية طبعاً الكونغرس الأمريكي سيوافق على هذه الصفقة، صفقة السلاح لتايوان، لأنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد والخزانة الأمريكية تستفيد من بيع السلاح بشكل أساسي. طبعاً نعلم جيدا أنه بيع السلاح لتايوان يحقق استفادة للولايات المتحدة الأمريكية على مستويين، وأنا أعتقد أن الكونغرس الأمريكي يعني يستوعب ذلك جيدا. أول حاجة أنه بالفعل بيدخل على الخزانة الأمريكية يعني أموال، وبيجعل الولايات المتحدة الأمريكية سلاحها موجود ومنتشر في بقاع كثيرة من العالم. والاستفادة الثانية هي أن من سيوجه إلي هذا السلاح هو الصين التي يعني يمكن أن تدخل في حرب مع تايوان، وطبعا الصين واحدة من الدول التي تهدد أمن واستقرار الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الدولي باعتبارها قطب جديد في العالم ينافس الولايات المتحدة الأمريكية ويسعى إلى أن يكون موجود على الساحة الدولية، وبالتالي يعني في استفادة في أنه يعطل مشروع التي تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية. فأنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد أيضا في هذا الشأن على المستويين، وبالتالي أنا بشوف أن الكونغرس بالفعل سيوافق على بيع السلاح إلى تايوان.
مستمعي الكرام، كانت تايوان قد أكدت أنها ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها وستشن هجوما مضادا إذا دخلت القوات الصينية أراضيها، وذلك مع زيادة بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة، حيث أجرت بكين تدريبات عسكرية حول الجزيرة الشهر الماضي ردا على زيارة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبي في مطلع أغسطس آب. ونتيجة لهذه التحريضات الأمريكية يقوم الجيش الصيني بإجراء مناورات عسكرية مختلفة، وقام الجيش الصيني مؤخرا بمناورات بالذخيرة الحية في المياه الجنوبية للبحر الأصفر على مدى 12 ساعة يوميا، وأعلن أنه تم حظر المرور عبر المناطق التي تشهد المناورات.
مستمعينا الأفاضل، وهذه المرة ننتقل إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشؤون السياسية من لبنان. هل يتجه التصعيد الأمريكي الصيني على خلفية أزمة تايوان إلى نشوب حرب في مضيق تايوان والبحر الأصفر؟ وما هي تداعيات ذلك على الأمن والسلم العالميين؟ ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟
طبعا فيما يتعلق بالتوقعات حول التصعيد بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية تايوان، على خلفية أزمة تايوان، وإن كان احتمال نشوب حرب في مضيق تايوان والبحر الأصفر ممكن أو لا، أعتقد أن هناك ربما اتفاق بين معظم دول العالم، طبعا باستثناء حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الناتو والدول الأنجلوساكسونية، يعني أنه أن احتمالية الحرب الشاملة إن صح التعبير ربما هي احتمالية ضعيفة. يعني الآن صحيح أن هناك تحشيد على مستوى هذه المنطقة سواء من قبل الصين التي لم تتوقف منذ فترة عن القيام بمناورات عسكرية سواء كان في بحر الصين أو حتى بالقرب من الجزر الجنوبية لتايوان، وحضورها العسكري المستمر في المنطقة، بالمقابل التحشيد أيضا العسكري في تايوان. تايوان الآن هي يعني الولايات المتحدة الأمريكية تدعمها بالسلاح، تقوم أيضا بمناورات بتدريبات تحسبا لأي طارئ قد يتسبب في نشوب الحرب. يعني ربما بالمشاهدة العامة لهذا المشهد نستطيع أن نقول أنه حتى ولو حصل تصادم فجئي أو صدفة بين الطرفين، بين الصين من جهة وبين تايوان من جهة، قد يؤدي هذا إلى معركة عسكرية، لأن هناك حقيقة وضع متوتر وهناك تحشيد على المستوى الطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية للأسف تلعب دور المستفز. طبعا نحن رأينا زيارة رئيسة الكونغرس بيلوسي إلى تايوان، وما صدر من تعليقات أو من بيانات من قبل وزارة الخارجية الأمريكية على أثر هذه الزيارة. هذا يدخل في إطار التحشيد السياسي ودعم العسكري. أعتقد أن في كل الأحوال وتحت غطاء هذا التوتر الحاصل الآن، هناك من يتحدث عن سيناريوهات كثيرة. يعني هناك من يقول بأنه قد تكون الأوضاع الآن قد وصلت إلى نهايتها، وبالتالي في انتظار، العالم كله الآن ينتظر انطلاق الشرارة الأولى حتى تنشب الحرب. لابد من النظر طبعا إلى الموقف الصيني. الصين أعتقد أنها تلعب في هذا الملف بذكاء كبير. هي تتعلم الدروس من الحرب الروسية الأوكرانية، وهي تدرك تماما الدور الأمريكي في هذه المنطقة، وبالتالي أعتقد أن هناك أوراق كثيرة بيد الصين الآن تستطيع أن تلعب بها قبل أن تدخل في إطار المواجهة العسكرية.
أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية مع برنامج ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة: واشنطن تزيد من التوتر في العالم.
مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، حدة الخلاف الصيني التايواني نتيجة لتحريضات الشيطان الأكبر تبلغ مرحلة التهديدات المتبادلة بخيار المواجهة المباشرة. ليس هناك أدنى شك أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان أدت إلى تصعيد أو كثافة النشاطات العسكرية من الجانب الصيني في مضيق تايوان، وما حدث في الأسابيع الماضية هو سلسلة من إطلاق الصواريخ من الصين، وبعضها سقط في المنطقة الاقتصادية اليابانية في المحيط الهادئ، وآخر نشاط كان نشاط الطائرات المسيرة. وزعم التايوانيون أن الصين أرسلت طائرات مسيرة إلى فضائهم، ومع مرور كل يوم نرى هناك تصعيدا للتوترات بين الصين وتايوان، وأيضا مع حليف تايوان الولايات المتحدة.
مستمعينا الكرام، خلافا لما يقوله الإعلام الأمريكي، تشير الحقائق الميدانية إلى أن الولايات المتحدة ليست مستعدة للمواجهة المباشرة مع الصين، وكل ما في الأمر أن الأمريكيين يسعون لإشعال مواجهة من أجل بيع السلاح لتايوان وربما لدول أخرى في حال توسع رقعة هذه المواجهة. ويعتقد المراقبون أنه لا يوجد تعمد لحدوث مواجهة مباشرة، كما أن الصين لا تريد أن تدفع باليابان وكوريا الجنوبية للسقوط في أحضان الولايات المتحدة، إلا أن الأخيرة تتعمد في حدوث ذلك. بهذا الشأن ننتقل إلى ضيفتنا الكريمة مرة أخرى، ننتقل إلى الدكتورة سهام عزوز. هل المواجهة بين الصين وتايوان باتت حتمية في ظل هذه التوترات؟ وما الحسابات الصينية في هذه المرحلة؟ وما هي توقعات لردة الفعل الأمريكية في حال نشوب هذه المواجهة؟
طبعا في الحقيقة هناك تقارير كثيرة أشارت إلى أن الإجراءات التصعيدية الأخيرة التي حصلت سواء كان من قبل تايوان أو من قبل الصين ما هي إلا رسالة، يعني تحاول ربما الصين من خلالها القول بأنها على استعداد لأي مواجهة، وبأنها قادرة على محاصرة تايوان، وأنها قادرة على محاصرة الجزيرة وقطع كل السبل أمام أي مساعدة أمريكية. لكن طبعا بالمقابل تايوان تقول بأن هدف الصين الرئيسي هو ربما ليست تايوان فقط، ولكن حتى الإدارة الأمريكية أشارت إلى ذلك في العديد من المناسبات، أن الهدف الرئيسي للصين في هذا التحرك هو اقتصادي، وتستبعد ربما بعض يعني بعض صناع القرار في أمريكا يستبعدون أن تدخل الصين في معركة عسكرية قد تكون يعني معركة استنزاف بالنسبة للصين. طبعا هناك في الحقيقة عدة سيناريوهات في هذا المجال. السيناريو الأول، ربما هناك من يقول بأن الصين بإمكانها محاصرة تايوان من خلال إرهاقها عسكريا، هناك من يشير إلى أنه سيضر بالاقتصاد التايواني وقد يشجع على حدوث أزمة في سوق الأسهم. السيناريو الثاني، ربما قد تعمل الصين على غزو بعض الجزر الموجودة في طبعا مقاطعة فوجيان، هي تعد جزر صغيرة ولكنها جزر استراتيجية بالنسبة للصين. قد تأخذ الصين خيارا أقل تكلفة عندما تستولي على هذه الجزر وتقوم بالتركيز عليها، وقد يكون هذا السيناريو مناسب للصين وللعديد من الدول التي ربما هي تخشى حقيقة أن تحصل حرب شاملة في بحر الصين. أما السيناريو الثالث فهو هناك من يقول بأن الصين قد تختار شن هجمات عقابية محدودة عن طريق الجو، ولكن يبقى هذا السيناريو يعني ربما من المرجح أن يزيد الولايات المتحدة الأمريكية إصرارا على تجهيز قواتها في المنطقة، ولا سيما تلك الموجودة في اليابان، وقد يورط اليابان أيضا ويدخلها في حالة تأهب، ولا سيما تلك التي تستهدف قدرة الصواريخ البالستية الصينية. يعني قد تتأهب اليابان في هذه الحالة، تجهز قواتها العسكرية لكي تدخل في مواجهة مع الصين، وهنا طبعا هذا السيناريو هو سيناريو مخيف، لأنه قد يكون حقيقة بداية حرب شاملة في كل الإقليم تلقائيا، وتصبح العديد من الدول متورطة فيه، ويكون طبعا تداعياته وخيمة.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
سيداتي أنساتي سادتي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أريد أن أخبركم بأن تايوان إقليم صيني ليس فيه ما يسمى بوزارة الدفاع، وأن سلطات تايوان تزيد هذه التوترات، وهذا لا معنى له. من دون شك أيها الأحبة أن هذا التصريح الصيني والتصريحات الأخرى الصادرة عن الصين تريد أن تقطع الطريق أمام الولايات المتحدة لتتخذ موقفها الحازم والحاسم، وهذا ما تخشاه واشنطن ويدفع بها للمزيد من المراوغة. تايوان بكل وضوح لديها علاقة تاريخية ومتينة مع الصين، وهناك الكثير من الصينيين لديهم أقارب في تايوان والعكس صحيح، لكن الحكومة التايوانية الحالية هي حكومة متشددة
ينظر لها بوجه سلبي من قبل الصين، وهذا ما زاد من التوترات أكثر، إضافة إلى المراوغات والتحريضات الأمريكية.
مستمعينا الأفاضل، وللمرة الأخيرة في هذه الحلقة ننتقل إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. تعتزم تايوان شراء المزيد من صواريخ الهايمز من الولايات المتحدة، كيف تبدو تداعيات هذه الصفقة في ظل هذه الأجواء التي وترتها الولايات المتحدة؟
طبعا أن تسعى تايوان إلى شراء المزيد من الصواريخ، خاصة صواريخ الهايمز من الولايات المتحدة الأمريكية، ولأن تتسلح وتتدرب قواتها، ولأن تقوم أيضا هي بمناورات عسكرية، ربما حتى على المستوى المدني هناك مناورات مدنية تحاول أن تجهز حتى سكان الجزر التايوانية لاحتمالية الحرب مع الصين. طبعا هذا يعطي مؤشر بأن الحقيقة الأجواء هي مشحونة جدا، يعني ربما احتمالية الحرب هي أقرب من احتمالية الحل السياسي أو احتمالية فك النزاع، لأن الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة هي تلعب بهذه الورقة، وهي تحاول حقيقة أن تستغل كل الفرص التي يمكن أن تساعدها على حقيقة على تحقيق ما تريد. يعني حتى في زيارة بيلوسي إلى تايوان، هذه الزيارة في حد ذاتها وضعت في إطار حرص الولايات المتحدة الأمريكية على عدم السماح للصين بعزل تايوان. يعني إدارة بايدن كانت قد أعلنت مرات عدة أنها ستركز في سياستها الخارجية على منطقة آسيا والمحيط الهادي، وستقوم تقديم كل الإمكانيات لتايوان لمواجهة الصين. يعني طبعا هذا الدعم هو مدعوم أيضا من قبل الحزبين، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي. دائما أرجع إلى فكرة أن الأمريكيين إلى حد الآن هم يتوقعون أن الصين لن تغزو تايوان خلال العامين المقبلين. هم يقدرون بأن الصين لديها بعض المشاكل الداخلية على المستوى إعادة هيكلة اقتصادها، خاصة بعد أزمة كورونا والأزمات التي حصلت وتداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي. هناك توقعات عند الأمريكيين أن الصين لن تسعى إلى الحرب، ولكن ستسعى إلى يعني محاصرة تايوان وقطع كل السبل لأن تصبح هذه القطعة من جغرافيا الصين الكبرى، أن تصبح منصة تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية لضرب مصالح الصين. إلى حد الآن يبدو أن الوضع هو في ظل هذه الأجواء متوترة جدا. نحن نرى أن هناك تسلح وهناك مناورات عسكرية مستمرة، وهناك تحشيد على المستوى السياسي والعسكري والإعلامي، ولكن لا ندري إن كان حقيقة الآن، وخاصة أن الإدارة الأمريكية الآن تعيش أزمة داخلية كبيرة. هناك الانتخابات النصفية في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وتبدو المؤشرات إلى حد الآن يعني ليست في صالح بايدن ولا إدارته، وأعتقد أن هناك ملفات الآن ربما ستكون ضاغطة جدا على الإدارة الأمريكية، على الديمقراطيين تحديدا. أعتقد أن فتح حرب جديدة الآن وحرب روسيا مع أوكرانيا لا تزال يعني مستمرة، وعلى كل تداعيات هذه الحرب على أوروبا وعلى الغرب بشكل عام، أعتقد أنها ستكون الحسابات مختلفة فيما يخص هذه المسألة.
وأخيرا بقي أن نقول أيها الأخوة والأخوات، كان هناك مبادرة من إدارة الرئيس الأمريكي بايدن بتقديم 1.1 مليار دولار إلى تايوان، لكن هذا الاتفاق مرتبط بأنظمة موجودة وليس أنظمة جديدة قد تقدمها واشنطن إلى تايوان، وهذا مستبعد ويكشف الخدعة الأمريكية. وهذا ما فهمناه من كلام واشنطن، أن الولايات المتحدة تدعم تايوان لكنها لن تقدم أحدث الأسلحة والأنظمة العسكرية لتايوان، والتي ربما تصاعد الأمور أكثر مع الصين. والسياسة نفسها يمارسها الشيطان الأكبر في أوكرانيا، حيث أنها تقدم الدعم الأوكرانيين، ولكن ليس بالضرورة أن تقدم أحدث وأفضل أنظمة الأسلحة. أجل أيها الكرام، أمريكا لا تبحث سوى عن توترات تخدم أجندتها بشكل كبير.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، وكان عنوان هذه الحلقة واشنطن تزيد من التوتر في العالم. شكرا على طيب المتابعة،
وإلى اللقاء بإذن الله.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عند محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، نتابع من خلالها مسيرة الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه الجهادية والسياسية. ندعوكم لمتابعتنا مشكورين.
أيها الأخوة والأخوات، في الخامس من تشرين أول عام 1965 تم نقل الإمام الخميني بمعية نجله آية الله الحاج مصطفى الخميني من تركيا إلى منفاه الجديد في العراق، ولا يسعنا في هذه العجالة التعرض بتفصيل إلى علل وأسباب تغيير منفى الإمام الخميني، ولكن نشير باقتضاب إلى أنها تمثلت في الضغوط التي مارسها المتدينون والحوزات العلمية داخل البلاد، والمساعي والتظاهرات التي قام بها المسلمون خارج البلاد من أجل إطلاق سراح الإمام الخميني رحمه الله. كما حرص النظام الملكي البائد على إظهار الأوضاع بالمظهر العادي والتدليل على قدرة وثبات نظامه للحصول على مزيد من الدعم الأمريكي، إضافة إلى المشاكل الأمنية المتفاقمة في تركيا وتزايد الضغوط الداخلية من قبل الإسلاميين على الحكومة التركية. والأهم من كل ذلك تصور نظام الشاه بأن الهدوء وعدم وجود الرغبة في التدخل في الأمور السياسية، والذي كان يسود الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ووضع النظام الحاكم في بغداد، كل ذلك سيمثل حواجز كبيرة تحد من نشاطات الإمام الخميني.
أعزائنا الأفاضل، بعد وصوله إلى بغداد توجه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لزيارة مراقد الأئمة الأطهار سلام الله عليهم في الكاظمين وسامراء وكربلاء، ثم سافر بعد أسبوع واحد إلى محل إقامته الجديد في مدينة النجف الأشرف. كان الاستقبال الحاشد الذي حظي به الإمام من قبل طلبة العلوم الدينية وأبناء المدن المذكورة يدل بحد ذاته، وخلافا لتصورات الحكومة الإيرانية، بأن نداء انتفاضة الخامس من شهر خرداد وجد له أنصارا في العراق والنجف الأشرف أيضا.
وقد أثبت الإمام الخميني رحمه الله منذ بداية وجوده في العراق وعبر لقائه المقتضب مع مع ممثل الرئيس العراقي أنذاك عبد السلام عارف ورفضه الاقتراح القاضي بعقد مؤتمر صحفي وتلفزيوني بأنه ليس ذلك الشخص الذي يرضى بأن يجعل من أصالة ثورته الإلهية ثمنا للمصالحة بين نظامي بغداد وطهران. وقد بقي هذا المنح من الاستقامة صفة ملازمة لنهج الإمام طوال فترة إقامته في العراق، وبذلك أثبت الإمام الخميني أنه أحد القادة السياسيين القلائل في العالم ممن لم يقبلوا وهم في أشد حالات التعرض للضغط والمشكلات بالدخول في المهاترات السياسية المتعارفة والمساومة على أهدافه.
أيها الأطاب، إن الفترة الطويلة والتي ناهزت 13 عاماً التي أمضاها الإمام الخميني رحمه الله في منفاه في النجف الأشرف بدأت في ظروف وإن كانت تبدو خالية من الضغوط والقيود المباشرة التي تعرض لها في إيران وتركيا، إلا أن المعارضة ومحاولات التحبيط والكلام الجارح كان بدرجة من الاتساع والإيذاء جعلت الإمام يتحدث رغم ما عرف عنه من صبر وحلم عن ظروف الجهاد العصيبة في تلك السنوات بمرارة بالغة كلما مر ذكرها. لكن أيا من تلك المصائب والمصاعب لم تستطع ثني الإمام عن مواصلة الطريق التي اختارها بوعي وإدراك.
مستمعين الأطايب، كان الإمام قد أدرك مسبقا بأن الحديث عن الجهاد والدعوة للنهوض في ذلك الجو فعل غير مجد، وكان يتوجب عليه البدء من النقطة نفسها التي ابتدأ منها في سنوات ما قبل انتفاضة الخامس من حزيران في إيران والحوزة العلمية بقم، بمعنى البدء بالإصلاح والتغيير التدريجي للظروف وتربية وتعليم جيل بإمكانه أن يتحمل مسؤولية رسالته.
من هذا المنطلق شرع الإمام بتدريس بحوث خارج الفقه في مسجد الشيخ الأنصاري في تشرين الثاني عام 1965 رغم الجهود المغرضة التي بذلت من أجل ثنيه عن ذلك، واستمر في تقرير دروسه هذه حتى فترة ما قبل سفره إلى باريس. ورغم الظروف الصعبة والمعقدة التي كان الإمام الخميني رحمة الله عليه يمر بها في منفاه، فإنه لم يكف عن الجهاد والوقوف بوجه النظام الملكي، وكان يبعث الأمل بالنصر المؤزر في النفوس من خلال خطاباته وبياناته. فقد كتب في 16 من نيسان إبريل عام 1967 في بيان مخاطبا الحوزات العلمية:
إنني أطمئنكم أيها السادة المحترمون وأطمئن الشعب الإيراني بأن النظام سوف يهزم، فإن أسلاف هذا النظام كانوا قد تلقوا الصفعة من الإسلام، وهؤلاء أيضا سينالون نصيبهم. استقيموا ولا تستسلموا للظلم، إن هؤلاء راحلون وأنتم الباقون، إن هذه السيوف الصدئة سوف تعود إلى أغمادها.
وفي ذلك اليوم كتب الإمام الخميني رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء أمير عباس هويدة، استعرض فيها ممارسات النظام المجرمة وحذره من الوقوف إلى جانب إسرائيل في مقابل الدول الإسلامية قائلا:
لا تعقدوا عهد الأخوة مع إسرائيل عدوة الإسلام والمسلمين التي شردت أكثر من مليون مسلم، لا تسيئوا إلى مشاعر المسلمين، لا تطلقوا يد إسرائيل وعملائها الخونة في أسواق المسلمين أكثر من هذا، لا تعرضوا اقتصاد البلاد للخطر من أجل إسرائيل وعملائها، لا تضحوا بثقافتنا من أجل أهوائكم، خافوا غضب الجبار واحذروا سخط الشعب وإن ربك لبالمرصاد.
أيها الأكارم، في 7 حزيران يونيو عام 1967 أصدر الإمام فتواه الثورية بتحريم أي نوع من العلاقات التجارية والسياسية للدول الإسلامية مع إسرائيل، وحرم شراء البضائع الإسرائيلية، وذلك بمناسبة حرب الأيام 6 بين العرب وإسرائيل، وقد ألحقت الفتوى ضربة قوية بالعلاقات المتنامية بين نظام الشاه وإسرائيل. كذلك مارس العلماء وطلبة العلوم الدينية في إيران ضغوطا ضد حكومة الشاه من خلال إصدار البيانات وتوزيع المنشورات، مما دفع النظام إلى ترجمة انتقامه عمليا، وذلك بالهجوم على منزل الإمام الخميني في قم ومصادرة الكثير من الوثائق والكتب الخاصة به، ثم الهجوم على المدارس الإسلامية في المدينة وجمع آثار وصور الإمام الخميني. وخلال هذه الهجمات ألقي القبض على نجل الإمام الخميني حجة الإسلام السيد أحمد الخميني، وكذلك حجة الإسلام الحاج الشيخ حسن الصانعي، والمرحوم آية الله الإسلامي وكيل الإمام في الاستفتاءات الشرعية. فقد أدت جهودهم مع سائر أنصار الإمام الخميني الثوريين إلى إفشال مخططات وممارسات السفاك والنظام الملكي التي هدفت إلى قطع المرتبات الشهرية الموزعة من قبل الإمام والحؤول دون إرسال الحقوق الشرعية من قبل الجماهير إلى مرجعهم.
مستمعين الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم بجزيل شكرنا على حسن متابعتكم، وإلى الملتقى عند محطة أخرى من مسيرة الإمام الخميني الراحل رحمه الله الجهادية.
شكرا على كرم المتابعة والإصغاء، ودمتم في رعاية الباري عز وجل.
أنت لنا يا سيدي حبل متين رافع على جبل العلا، علم الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
للحبيب الغالي للطبيب الوالي لعيون البيها شوف ماشي صوب الجنة، للغريبة عنا وبكربلة أطوف وبكربلة أطوف. للحبيب الغالي للطبيب الوالي لعيون البيها شوف ماشي صوب الجنة، للغريبة عنا يحفظون يلا وكربلة يلا من غلاته من حلاته، طريق الهوى طريق الهوى مواكب حبايب تجي لك سوى
قولها
غلاته حلاته، طريق الهوى
طريق الهوى
مواكب حبايب تجي لك سوى. يلا 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 يا روح اشتعدي للمشي والمسير، تعب خلي ما يهمك للي شال الحصير، والعبيد يمشي على راسه من يزور الأمير من يزور. يلا الظهر تعرك كل شي راح أحس من أمشي لأبو قلب الرؤوف ماشي صوب الجنة، للغريبة عنا وكربلة أطوف فدوى لإيدك. للحبيب الغالي للطبيب الوالي لعيون البيها شوف قلبوا يا شعرها الأستاذ الحسين يا المخلص علي الإبراهيمي. يا غالي غلاتك يا غالي غلاتك أعز من هلي نحبك مثل حب سجية العلي.